أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الحديث في المحور الأول من المحاور الثلاثة التي ذكرت يوم أمس في بيان الدرس المهدوي، وضرورة أن يكون أو أهمية أن يكون للدرس المهدوي اهتمام وحضور بالمعنى الذي بيناه سابقا. كنا في صدد بيان مجموعة من النماذج ممن اهتم بالبحث المهدوي على مستوى الدرس المهدوي بالمعنى الذي بيناه بالطريقة التي بيناها، خلنا نعبر عنها الطريقة الرباعية في تلقي المعلومة التخصصية. استعرضنا عدة نماذج من أعيان الطائفة ذكروا مجموعة من القواعد في كتاباتهم المهدوية. النموذج الأول كان الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، النموذج الثاني كان الشيخ عبد الرحمن ابن قبل رازي، النموذج الثالث كان الشيخ النعماني. طبعا راح نجي نتوسع شيئا فشيئا في بيان مدخلية هذه القواعد في المسائل المهدوية، ونفرز القواعد العامة المرتبطة بالعقيدة المهدوية عن القواعد الخاصة. يعني بعبارة ثانية، فيما يرتبط بمسائل القضية المهدوية أو المسائل المرتبطة بعقيدتنا في الإمام المهدي عليه السلام، راح نقسم القواعد إلى قسمين: قواعد عامة ضرورية، وهذه تدرس في القضية المهدوية ولكن أصولها تؤخذ من علوم أخرى نظير ما موجود في علم الأصول، فإن جملة من قواعد علم الأصول مرتبطة بعلوم أخرى ولكنها تحلل في علم الأصول، يصير فيها توسعة في علم الأصول، يصير عليها تنبيهات في علم الأصول. مثلا المعنى الحرفي، المعنى الحرفي ليس مسألة أصولية صرفة. مثلا بحث المفاهيم ليس مسألة أصولية صرفة، وهكذا جملة من المباحث يوسع في علم الأصول في هذه المسائل. هنا أيضا في القضية المهدوية راح نجي نذكر، نقول عندنا قواعد عامة وعندنا قواعد خاصة، ثم في القواعد الخاصة توجد عندنا قاعدة لمسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو باب من الأبواب، وتوجد عندنا قواعد مرتبطة بجميع أبواب القضية المهدوية. مثلا راح يجي في بعض التطبيقات التي أذكرها أن بعض القواعد مرتبطة فقط بالعلامات، قاعدة نؤسسها، وأقصد بنؤسسها على ما بينته سابقا أنها مودعة في كتب أعيان الطائفة وعلماء الطائفة، ولكن استخراجها وإبرازها هو هذا الذي يقع عليه الجهد. فهي قاعدة مذكورة في كلماتهم لكن لم تسلط عليها الأضواء. مرة القاعدة الخاصة تكون مختصة بمسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو باب، كما سيأتي في بيان ما يرتبط بالقواعد الخاصة المرتبطة بعلامات الظهور. وعندنا قواعد عامة مرتبطة بجميع مسائل المهدوية، هذا سأشير إليه إن شاء الله تعالى مفصلا. وصل الحديث إلى النموذج الرابع، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الصدوق مكثر في التأليف، وهو من أعيان الطائفة، ومما يؤسف له أن الشيخ الصدوق فهم على أنه محدث وفقط. الشيخ الصدوق فقيه من الطراز الأول، ومحدث متميز وله منهج خاص في الحديث، ورجالي بامتياز، ومتكلم ومفسر. والذي يتابع كلمات شيخ الصدوق في مجموعة من كتبه يصل إلى هذه النتائج بدون عناء كبير. بعض الأشخاص حتى تقرأ شخصيته تعاني إلى أن تصل إلى نتيجة أنه متكلم، أنه محدث، أنه رجالي، أنه فقيه. شيخ الصدوق بمجرد أن تقرأ كتبه سيتبين لك أن هذا الرجل العظيم هو فقيه، وهو محدث، وهو رجالي، وهو متكلم، وهو مفسر، وفي كل هذه العلوم هو في القمة ومن الطراز الأول. ولحياة الشيخ الصدوق قصة خاصة، وأن والد الشيخ الصدوق ابن بابوي الصدوق الكبير كان لا يرزق بذرية، وبسبب أنه كتب إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يرزق بذرية، وجاء الجواب أنه سترزق بولدين، وأحد الولدين سيكون من فقهاء الطائفة وأعيان الطائفة. وكان جملة من علماء بغداد، كان عندنا مدرسة الري ومدرسة قم ومدرسة بغداد، هاي في الطليعة، وعندنا مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وهناك مدارس أخرى منتشرة. فهو من أعيان مدرسة قم، والده زعيم مدرسة قم، وجاء إلى بغداد رغم حداثة سنه، لم يتجاوز 20 من العمر. كان عندما يعطي درسا يحضره أعيان الطائفة، يحضر الدرس أعيان الطائفة، وأحد الأعيان قال: لا أستغرب مما يجري على لسانك وأنت قد ولدت بدعاء الإمام عليه السلام. هذا الرجل العظيم له كتاب اسمه، يبدو واضح عندكم، كتاب كمال الدين. لا أحتاج إلى عناء في شرح هذا الكتاب وبيانه. هذا الكتاب اختص ببحث الغيبة مفصلا، ويقرأ الكتاب سريعا أنه بمنهج المحدثين، وهذه قراءة مستعجلة لا أقول خاطئة، وإنما هو بمنهج كلامي رصين. مقدمة الكليني هي عبارة عن جملة الأبحاث التي ذكرها ابن قبة الرازي، ما يقرب من 60 صفحة من كتاب كمال الدين هو عصارة لأبحاث كلامية دقيقة وعميقة مرتبطة بالإمامة بشكل عام، وفي إمامة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بشكل خاص. وفي هذه المقدمة ذكر ما حفظه لنا من تراث ابن قبة الرازي، عبد الرحمن ابن قبة الرازي. وكل ما عندنا لعبد الرحمن اللي عبرنا عنه البارحة بالمحامي عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، هذا الذي كان رأس المعتزلة في زمانه، ثم تبصر وصار من رؤوس أعيان الشيعة، وأثر في علم الكلام الشيعي تأثيرا كبيرا. وسأذكر لكم المسائل التي جرى عليها أعيان الطائفة من الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، وهي في الأصل أسست على يد هذا الرجل العظيم الشيخ عبد الرحمن ابن قبة الرازي. في هاي الصفحات الأولى من كمال الدين يتحدث عن عصارة البحث الكلامي، ويبين منهجه بشكل متكامل في الرد على منكري الإمامة والغيبة. وهذا الكتاب كما قلت هو الوحيد الذي ينقل لنا نصوص ابن قبة الرازي. قواعد المسائل المهدوية في كتاب كمال الدين، عدد أبواب الكتاب بعد مقدمة كلامية مفصلة 58 باب، عدد الأبواب، أغلبها في إثبات الغيبة. نجي للقواعد. طبعا أنا ما وسعني الجهد أستخرج القواعد، ولا شك ولا ريب ولا تردد عندي أن كل واحد عنده قدرة على أن يستخرج الأبواب التي لم ألتفت إليها. أكو مخزون معرفي في هذه الكتب التي أذكرها كبير جدا، ويمكن أن يصير شغل على هذه الكتب بالطريقة التي ذكرتها ويستخرج منها الكثير، والقواعد التي أذكرها هي قليلة بالنسبة إلى الموجود في هذه الكتب. على سبيل المثال، قاعدة الأشباه والنظائر في إثبات الغيبة، قاعدة هاي بحث الشيخ الصدوق قدس سره وقوع الغيبة في الأنبياء بما لم يتطرق إليه غيره رحمه الله، وهذه مسألة اختص بها. طبعا هو اختص بها، توسع فيها كثيرا، ذكر فيما يرتبط بالأنبياء عليهم السلام وما جرى عليهم، وشبه ما جرى على الإمام عليه السلام بما جرى على الأنبياء. ليش سوى هيك؟ زحمت، شكرا. سوى هيك حتى يدفع الاستغراب، حالة الاستغراب. شوفوا، بس تصوروا غيبة تقع في الإمام الثاني عشر، وغيبة طويلة، والمذهب يعني أعيان المذهب حقيقة في أزمة حقيقية، حيرة، هي حيرة، اسمها حيرة. فأنت تجي تجيب الأشباه والنظائر التي وقعت في الأنبياء وتثبت من خلالها أن الغيبة الواقع في الإمام عليه السلام أمر غير مستغرب ولا مستهجن، واقع في الأنبياء صلوات الله عليه، ويجيب نماذج عديدة. هاي القاعدة الأولى، قاعدة الأشباه والنظائر في إثبات الغيبة، بحثها بشكل مفصل وفي عدة صفحات، وأثبت من خلال وقوع الغيبة في الأنبياء وجملة من الأولياء، وهذا منهج رصين. وقاعدة عامة من قواعد الإثبات تدخل تحت عمومات قاعدة مبحوثة في نظرية المعرفة اسمها الأشباه والنظائر، أو يسموها حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد وتبحث في نظرية المعرفة. وفرع عليها المسائل الكلامية المختصة بالإمام صلوات الله عليه، وفرع عليها علل الغيبة. هسه علل الغيبة، حكم الغيبة، يأتي التعرض لذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، قاعدة عدم الاستيحاش من طول العمر. لا تستوحش، طول العمر شيء مو موجب لأن تستوحش. أن يطول عمر الإمام صلوات الله عليه شيء غير موجب للاستيحاش، حيث ذكر قدس سره فيها أخبار المعمرين، مجموعة من المعمرين ذكر أخبارهم لأجل عدم الاستيحاش من طول عمر الحجة صلوات الله عليه. هذه قاعدة ثانية. أيضا القاعدة الثالثة هي مجموعة قواعد ذكرها وفرع عليها في مسألة التوقيعات المهدوية، وهو أول من ذكر التوقيعات المهدوية، ثم وسع فيها الشيخ الطوسي قدس سره على ما يأتي. ومسألة التشرب برؤية الحجة صلوات الله عليه، ومسألة العلامات والانتظار وثواب المنتظرين، ومسألة التسمية للحجة وغير ذلك، مجموعة قواعد في هذه المسائل. يتبين لك بمراجعة فاحصة حجم القواعد العامة التي تضمنها كتاب كمال الدين، والأهمية التي يتمتع بها هذا الكتاب من هذه الجهة، من جهة القواعد. النموذج الخامس، الشيخ المفيد ابن المعلم رضوان الله تعالى عليه. كتب الشيخ المفيد كثيرة جدا، ومؤلفاته الفقهية والكلامية والحديثية قد يقال يصعب إحصاؤها، والذي منها في الإمامة وخصوص الحج صلوات الله عليه وما وقع فيه من الغيبة أيضا عديدة. حيث ذكر فيها عدة مسائل مرتبطة بالمهدوية، ومن بين تلك الكتب المختصة كتاب المسائل العشرة في الغيبة، وكتاب مختصر في الغيبة ولكن مع الأسف ما موجود، وكتاب الغيبة الكبير أيضا ما موجود، النقض على الطلحي في الغيبة ما موجود، جوابات الفارقين في الغيبة ما موجود، كتاب الجوابات في خروج الإمام عليه السلام ما موجود، كتاب الإفصاح في الإمامة هذا عام وأيضا فيه مباحث مرتبطة بالغيبة والإمام عليه السلام، وكتاب الإيضاح وكتاب العمدة ثلاث كتب أيضا في الإمامة. وملاحظة فهرست كتاب الرسائل العشرة، كتاب الرسائل العشرة كتاب مختصر ومن المناسب مراجعة هذا الكتاب، يتضح لك الجهد الكبير الذي بذله الشيخ المفيد في ضبط العديد من القواعد والمسائل المهدوية والمرتبطة بمسألة الغيبة، ذكر في هذا الكتاب فصول عشرة. من القواعد الموجودة في هذا الكتاب وهي قواعد عديدة، قاعدة في ذكر مسألة اختلاف الفرق بعد الإمام العسكري صلوات الله عليه، وهذه قاعدة مهمة، وسيوسع الشيخ الطوسي قدس سره في هذه القاعدة. بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله عليه حصل اختلاف شديد مع الأسف، وتفرق الإمامية بعد هذا الحادث المفجع إلى عدة فرق وانقرضت بأجمعها إلا الإمامية الاثنى عشرية، والشيخ المفيد يذكر قواعد مسائل اختلاف الفرق وتأثير هذه الفرق على إثبات إمامة الإمام الحجة، ورد ذلك مفصلا، وفصل في قضية جعفر باعتبار أنها كانت مثار واهتمام في ذاك الزمان، ورد جميع الأدلة التي استدل بها، واستفاد من كلمات الشيخ ابن قبى الرازي في هذا الصدد، ومما ذكره في هذا المجال اعتراف أولاد جعفر بإمامة الإمام الحجة صلوات الله عليه. قاعدة في مسألة دواعي إخفاء الإمام العسكري لولده، قاعدة هواي مهمة، الدواعي التي من أجلها أوجبت أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه يخفي ولده عن الناس، طبعا إخفاء في عين الإظهار، هو كان يجمع بين فترة وأخرى، يجمع مجموعة من الناس ويدعوهم ويريهم ولده صلوات الله عليه، أو يولم مجموعة الولائم التي أولمها الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه لمناسبة ولادة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة وكبيرة، وإجراء دراسة مختصرة عليها يكشف عن حجم الجهد الذي بذله الإمام عليه السلام في إبراز ولادة الحجة صلوات الله عليه، في عين إخفائه أنه هو كان يخفيه عن الناس، وفي ذات الوقت يظهره لأعيان الطائفة، يجمع من أعيان الطائفة 40 نفر 20 نفر 10 5 3 يجون يزوروا يقول له رأيت شاهدت كذا، ويريهم يريهم ولده صلوات الله عليه. فأكو قاعدة في هذا الكتاب دواعي إخفاء الإمام العسكري عليه السلام لولده، ومسألة في بيان وجوه أن الغيبة من القضايا العرفية، ورد قول من أنكر كونها خارج عن دائرة العرف، الغيبة قضية عرفية. طبعا هو ما وسع في هذه القاعدة، الشيخ الطوسي سيوسع كثيرا في هذه القاعدة، قاعدة مستفادة من كلمات الشيخ الصدوق اللي هي قاعدة عدم الاستيحاش الأشباه والنظائر، لما ذكر الشيخ الصدوق ما يزيل به استيحاش وقوع الغيبة في الإمام عليه السلام ذكرها مفصلا. إجا الشيخ المفيد اللي هو تلميذه قعد هذه المسألة، أبرز لهذه المسألة قواعد. في بعض الأحيان مثلا أضرب مثال لعله قريب لأذهانكم، الشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه ذكر جملة من مسائل علم الأصول، إجا الشيخ الأنصاري قعدها، جعلها قواعد، أبرزها. جملة من القواعد كانت موجودة في كلمات الشيخ الآخن، إجا الميرزا النائيني قعدها، صارت باسمه. جملة من القواعد كانت مذكورة في كلمات الشيخ النائيني، إجا سيد الخوي قدس سره جعلها قواعد، أبرزها، نسبت إليه. هكذا هو، هذا معنى تطور العلم ورقي العلم وتوسع العلم وتقعيد وجعل جملة من المسائل اللي هي ما كانت قواعد تصير قواعد. وذكرتهم أمس بإجراء مقارنة بسيطة بين كتاب العدة للسيد المرتضى أو كتاب العدة للشيخ الطوسي اللي بحث فيه مسائل علم الأصول. طبعا هو بحث مسائل علم الأصول، بس ما بحث مسائل علم الأصول فقط، لعله نصف الكتاب، الجزء الأول من الكتاب هو في مسائل علم الحديث. اقرأ كتاب العدة للشيخ الطوسي واقرأ كتاب العدة للسيد المرتضى، هاي الكتب مهم تطلعون عليها في العطل الصيفية أو العطل الكبيرة. من المناسب لكم، ليس من الحسن أن يسأل رجل دين حوزوي مشتغل عن كتاب وهو لم يطلع على الفهرست على أقل تقدير. فتلاحظ الفارق بين هذا الكتاب وبين مثلا أجود التقريرات أو كتاب الكافي، كتاب الكفاية في الأصول أو ما شاكل من الكتب. فإذا الشيخ التلميذ الشيخ المفيد أسس ما استفاده من شيخه الصدوق هذه القاعدة، وذكر عدة غيبات للأنبياء صلوات الله عليهم، وحذا حذو شيخه في هذه المسألة، مسألة طول العمر وكيفية إثبات ذلك ومنهج الرد على المخالف فيها، حيث ذكر لها عدة شواهد ممن طالت أعمارهم. هنا أيضا في هذا البحث اقتبس من الشيخ الصدوق كثيرا، وسار على منهجيهما شيخ الطائفة في كتاب الغيبة على ما يأتي في ذكر جملة من القواعد التي ذكرها في كتابه. مسألة علامات الظهور وكيفية معرفة الإمام عليه السلام وغير ذلك من المسائل، هذا هو النموذج الخامس. النموذج السادس، السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية. كتبه عديدة وكثيرة، ومن بين أبرزها كتاب الشافي من الكتب المهمة، صحيح عبارته معقدة وهو شرحه بنفسه، وشرحه واختصره الشيخ الطوسي أيضا، وشرحه واختصره جملة من تلامذته وعلقوا عليه. ولكن هذا الكتاب كتاب جدا ثري، كتاب الشافي الذي كان ردا على محاولة القاضي عبد الجبار المعتزلي. طبعا هو لم يذكر في الموارد اسم عبد الجبار المعتزلي، عبد الجبار المعتزلي كان في طبقة السيد المرتضى أو يسبقه بطبقة، ورد ردا قاسيا على الإمامية في غيبة الإمام عليه السلام. في كتابه المغني عندما اطلع السيد المرتضى على ذلك ألف كتاب الشافي في الإمامة، رد فيه عليه وأبطل حججه ونقض كتابه المذكور. لأهمية الكتاب الشافي وما يتمتع به من دقة، نجد أن نفس السيد المرتضى قدس سره يشير إليه في كتبه الأخرى ككتاب تنزيه الأنبياء والذخيرة في علم الكلام. هذا كتاب الذخيرة في علم الكلام من الكتب المهمة جدا في علم الكلام، علم الكلام بالمعنى الحقيقي، مو علم الكلام الممزوج بعلوم أخرى مما هو متداول. حقيقة إحنا هم يحتاج في هذا الصدد أن نقوم بعملية تفكيك وفرز بين المسائل الكلامية التي كانت متداولة في زمان أعيان الطائفة وما طرأ عليها بعد الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. فكتاب الذخيرة في علم الكلام من الكتب القيمة جدا، وكتاب المقنع في الغيب أيضا. وقد لخص الكتاب من قبل الشيخ الطوسي وأسماه تلخيص الشافي، وقام أبو الحسن البصري بنقض الكتاب بكتاب أسماه نقض الشافي، فألف أبو يعلى سالار ابن عبد العزيز كتاب الرد على أبو الحسن البصري في نقض كتاب الشافي في الإمامة، نقض به كتاب البصري. وكان هذا في حياة السيد المرتضى لأنه ابن سالار من تلامذته. ومن كتبه المختصة أي سيد المرتضى قدس سره كتاب المقنع في الغيبة، وهو من بين أدق الكتب وأعمقها الذي قرأته طيلة هذه الفترة الزمنية الطويلة من اشتغالي في هذه القضية المباركة، أعمق الكتب. طبعا أنا شخصيا لا أرى أن كتاب بمثل كتاب غيبة الشيخ شيخ الطائفة يوازى من جهة اشتماله واستيعابه مو لكل وإنما لمعظم المسائل المرتبطة بالقضية المهدوية، ولكن من حيث الدقة والمتانة في بعض الموارد كتاب المقنع يفوق كتاب الغيبة في بعض الموارد. وبالتالي واحد يكون يحتاج أن يقرأ هذه المجموعة، ووجه ذكري لها والاقتصار عليها دون ما ذكر نماذج أخرى هو لأجل هذا، أن مجموع ما ذكرته في هذه النماذج وسأذكره يعطي قراءة شبه تامة فيما يرتبط بالقضية المهدوية. ومما تعرض له قدس سره في هذا الكتاب عدة قواعد بحث فيها الأصول الموضوعة لإثبات الغيبة، ومنها لاحظوا وياي شلون يبحث الأصول وش قد جهد من عند مبذول. أصل وجوب الإمامة والعصمة، وقد اعتمد على هذين الأصلين كل من جاء بعده قدس سره، وفي نظر القاصر أن هذا الأصل مستفاد من ابن قبة الرازي بحسب متابعاتي والمقارنات التي أجريتها بين تراث ابن قبة وبين ما قام به السيد المرتضى قدس سره، فإجراء مقارنة يفضي إلى أن هذه القاعدة مستفادة من كلمات الشيخ ابن قبة رحمه الله، ونجد حضورهما اللافت في كتاب الغيبة لشيخ الطائفة. وقد أكد قدس سره في عدة مواضع من كتابه المقنع في مقام الرد على الخصوم من ضرورة المحافظة على أصول البحث التي وضعها في كتابه. يعني عنده منهجية واضحة من البداية، يقول لك أنت تريد تشتغل على القضية المهدوية، تعال عندي أصول موضوعة، عندي أصول ثابتة، عندي أصول متحركة، عندي قواعد عامة، عندي قواعد خاصة، عندي تفريعات، أضبط المسائل تضبط عندك النتائج. القاعدة الثانية، فرعية البحث في المسائل المهدوية على الأصول، وهذه المسألة بالخصوص يظهر لي أنها أخذت من الشيخ ابن قبة الرازي وسار عليها أعيان الطائفة بعده، بل هو قدس سره يصرح بنفسه اعتماد شيوخ المعتزلة على هذه الطريقة ويناظرهم فيها، والشيخ ابن قبة قبل استفساره كان رأس المعتزلة في زمانه. ثم يبين مميزات هذه الطريقة، هو يبين مميزات هذه الطريقة فرعية مسائل المهدوية على بعض الأصول الأخرى، يعني دي يطيق قواعد رصينة ومتينة، وهذا بحث في غاية الأهمية من جهة وضع القواعد والأصول في العلوم وبيان منهجية البحث وترتيب الأبحاث بعضها على بعض. مسألة علل الغيبة ومسألة الجهل بعلل الغيبة، وأن الجهل، شوف هاي القاعدة، وأن الجهل بعلل الغيبة لا ينافي وقوع الغيبة، وهي مسألة وسع فيها شيخ الطائفة قدس سره في كتاب الغيبة واستفاد هذه القاعدة من شيخه المرتضى. مسألة الاستتار، وذكر بعضا ممن وقعت فيه وحكمة الاستتار وسبب عدم وقوع الغيبة في الأئمة السابقين. هاي مسألة هو الوحيد الذي بحثها ولم أجد من بحثها أسبق منه، سبب عدم وقوع الغيبة في الأئمة السابقين، نبدأ هو أبدع هذه المسألة. وبين الفرق بين الغيبة والعدم. هذه المسألة الفارق بين الغيبة والعدم مأخوذة نصا من كلمات ابن قبة الرازي. مسألة إمكان ظهور الإمام هواي مسألة دقيقة وهواي قاعدة مهمة. هل يستحيل أن يظهر الإمام؟ بعض الناس عايش وكأن الإمام ما موجود، أصلا أدنى درجات الارتباط مع الإمام ما عنده، أدنى درجات التوكل على الغيب والإيمان بالغيب وأن الإمام عليه السلام من الغيب ما عنده، عايش بمعزل عن الإمام تماما، ماكو حضور للإمام لا في يومياته ولا شهرياته ولا سنوياته، أبد بالسنة مرة ما يمر استحضار وجود الإمام عليه السلام، الإمام موجود. لا تطلع عليه لا يعني العدم، لا يعني عدم الوجود، لا يعني عدم الاهتمام بك، هو يهتم بك من حيث لا تهتم بنفسك، هو يقضي لك الحوائج من حيث أنت لا تقدر على قضاء الحوائج لنفسك. فمسألة إمكان ظهور الإمام عليه السلام بحيث لا يمكن أن يراه أحد، وهي من القواعد المهمة في هذا الباب، وبحسب تتبع القاصر هو أول من تطرق لهذه المسألة. مسألة إقامة الحدود في الغيبة، هذه مسألة مهمة مرتبطة بعلم الفقه والقضاء الإسلامي وصلاحيات الحاكم الشرعي. وإن كان إقامة واستخلاف الإمام لغيره، مسألة ما وجدت أحدا بحثها غير هذا السيد الجليل، يقول هل يمكن أن يقيم الإمام شخصا يستخلفه كما استخلف السفراء؟ هسه مو بالضرورة نعرف ذاك الشخص، لا ليس بالضرورة، بس هل يمكن ذلك؟ بحثها علميا قاعدة، إجا تطرق إليها، بحثها، استدل عليها، بين وجهها، ثم بالتالي من شاء أن يقتنع يقتنع، من شاء لا يقتنع لا يقتنع. ليس بالضرورة دائما كون عقيدتك يقتنع بها غيرك، ما عندنا شيء اسمه العقيدة كون يقتنع بها غيري، العقيدة هي بناء لي، العقيدة هي مثل واحد يبني بيت حتى يقعد به، حتى هو ينتفع منه، حتى يستفيد، حتى يتنعم، حتى يرتاح، يوفر له ولأسرته، أولا له ولأسرته ما يؤمن به حياة كريمة محترمة. العقيدة نفس الشيء، تأمن لك هذا مع الله عز وجل يوم القيامة، أنت تريد تواجه رب العالمين، على أي أساس تواجه؟ على أساس أموالك؟ لو على أساس شنو؟ على أساس ما تعتقد وما يتفرع على الاعتقاد من عبادات. مسألة إقامة الحدود في الغيبة وإمكان إقامة استخلاف الإمام عليه السلام لغيره، وهذه مسألة من المسائل الحساسة خصوصا في زماننا، لما يتفرع عليها من بيان العلاقة مع الدولة، طرق إقامة الحدود، صلاحيات الفقيه، العلاقة بين المسلمين والدول الأخرى، نظم العلاقة، ضبط حفظ النظام، رعاية القوانين، كل هذه المسائل هي فرع على هذه القاعدة، وبحثها قبل 1000 وكذا سنة. مسألة وهي لا تقل أهمية عن المسائل المتقدمة، وهواي جميلة هاي المسألة، يعني على الأقل وفاء لهذا السيد الجليل أن واحد يذكر في زيارته لأمير المؤمنين، لجده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول له أنت بذلت جهد على مولنا، أنا ما أقدر أقدم لك فرد شيء، أقدم لك زيارة لك نيابة لجدك أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لو احتجنا إلى الإمام الغائب في بيان حكم مسألة مهمة، أكو سبيل له؟ لا، مسألة قاعدة، الاحتياج للإمام في بيان الأحكام قاعدة. أولا شنو نوع الحكم؟ شلون راح يوصل النية؟ هاي وين مرتبطة؟ مرتبطة بالإجماع الدخولي المبحوث في علم الأصول. مسألة عدم ظهور الإمام لأوليائه، هو لأعدائه لا يظهر، هو لأوليائه هل يظهر؟ أنا بعض الأحيان أحتاج أن أرى الإمام عليه السلام لأطمئن. الشبهات أمواج متلاطمة وأنا في خلسة في مكان لوحدي، يا ابن رسول الله أرني نفسك، هل أشوفك؟ يصير لو ما يصير، لو ممنوع علي أبحث هذه المسألة علميا. إجا السيد المرتضى بحث هذه المسألة علميا، مسألة عدم ظهور الإمام لأوليائه وبين أسباب ذلك. هذا الظهور هو مو لبخل في ساحته المقدسة، لا 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 لا، ولكن يخشى عليك من نفسك. صحيح أنت الآن في أوج وأعلى درجات الإخلاص ويتجلى لك أعلى درجة يمكن أن يتمتع بها الإنسان المؤمن في العلاقة مع الإمام، ولكن بعد ساعتين ثلاثة أنت لما نشوف الإمام كل واحد تلاقي ترى شفت الإمام، ترى شفت الإمام، ترى شفت الإمام، خصوصا إذا أخذوا لك صور وتصوير ومدري إيش وانتشار وكذا، بعد من يكب هذا؟ فيخشى عليك من أن يكون هذا اللقاء سببا في انحرافك والعياذ بالله. هو يقدر المصلحة. البارحة القاعدة مالت ابن قبة جميلة جدا، يقولوا له زين شوفنا الإمام، يقولهم أنا تابع للإمام مو تابع لي، أنا مأمور منه، إذا أمرني أشوفكم نفسه هو راح يأمرني يقول لي تعال شوفني. هو أنا ما يصير أقول له قالوا إحنا نعتقد إذا شوفتني، هو لا تعتقد، شنو المشكلة؟ ليس من مهماتي إقناع الآخرين فيما أعتقد، من مهماتي بناء عقيدتي بشكل رصين وفق الأدلة. دائما في كل مسألة عقائدية أقف أمام الله عز وجل، ما هو دليلك؟ حررت محل النزاع بشكل جيد، المفهوم ضبطته، راجعت الأقوال، انتهيت إلى هذه العقيدة، اعتقدت بها، جسدتها وعملت بها، لو لا هذا المطلوب من عندي. أما كون الناس كلهم يقتنعون وأني على حق، هذا ليس شأن العقيدة. الأنبياء صلوات الله عليهم أفضل مخلوق في الكون النبي صلى الله عليه وآله، لم تكن من مهمات النبي إقناع الآخرين. في جملة من آيات القرآن أنا وإياكم مهيتي أو إياكم لعلى هدى، أو في تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. زين، وما هو تكليف الولي والتابع للإمام عليه السلام في هذا الصدد في مسألة ظهور الإمام عليه السلام لأوليائه؟ وهي مسألة سنبحثها في آخر البحث مفصلا، وظيفتي تجاه الإمام في زمان الغيبة. أقعد وأسكت؟ أنصره؟ ما هي مواطن نصرة الإمام عليه السلام؟ شلون يتجسد الانتظار في قلبي؟ وذكر في هذا الباب عدة تفصيلات غاية في الأهمية، لعل أغلب الباحثين فضلا عن غيرهم لم يطلعوا عليها. مسألة عدم منع الغيبة للإمام من التأثير، وذكر عدة تفصيلات دقيقة في ذلك. مسألة علم الإمام في الغيبة وما يجري في الخارج وما هي الأحكام المترتبة على علمه. مسألة كيفية معرفة الإمام عليه السلام بوقت ظهوره، وهو أول من بحث هذه المسألة، وعلى أي شيء يعتمد، وفصل فيها تفصيلا دقيقا. أخوان، هاي المسائل اللي ذكرتها تعرفون كم صفحة هذا الكتاب؟ 87 صفحة. ايش قد يستغرق قراءته؟ يومين، ثلاثة ايام، شهر. النموذج السابع والاخير، شيخ الطائفة شيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، له العديد من الكتب والفصول في مسائل الإمامة والغيبة مبثوثة في مصنفاته، وكتابه العظيم كتاب الغيبة الذي يمثل دورة كلامية متكاملة مرتبطة بالإمام عليه السلام قل نظيرها. بل لا نظير لها في زمانه بل وأزمنة لاحقة. فقد جمع في هذا الكتاب العظيم بين الاستيعاب لأغلب مسائل المهدوية حيث فصل فيها وذكر فيها أغلب القواعد التي يصح الاعتماد عليها في إثبات مسائل المهدوية. ومن المناسب لكم الاطلاع بشكل دقيق على فهرست هذا الكتاب القيم والمبارك. طبيعي ليس كل ما حواه هذا الكتاب نقبل به، لا، ما حد قال، وليس هذا الكتاب بمعزل عن المناقشة أبدا. إحنا جماعة إن قلت قلت، ولا يمر مطلب إلا وندقق فيه، ولا يمر مطلب إلا ونناقش، ولا يمر مطلب من أستاذ فضلا عن زميل إلا ونوقف المطلب ونحاكمه محاكمة دقيقة. هذا ديدن، هذا الذي تعلمناه من الأئمة صلوات الله عليهم. ولكن قيمة الكتاب بما حواه هي التي توجب قراءة هذا الكتاب ومتابعة المسائل الموجودة فيه. من القواعد التي أشار إليها وأشير إلى بعضها، القواعد التي ذكرها في تأسيس الأصل في الغيبة تبعا لشيخه المرتضى والمفيد في عدة مسائل مفصلة، تضمنت سد ثغرات الأصل ووسع في رد الفرق الواقفة. وفي هذه المسألة رد الفرق الواقفة، لا يوجد من بحث الفرق الواقفة على الأئمة عليهم السلام بالتفصيل الذي ذكره، بل ذكر كتابا للموسوي ورده بأكمله، وهذا الكتاب غير موجود إلا في كتاب الغيبة. ففي هذه المسألة ما وراء الغيبة شيء. ثم فصل في عدة نقاط البحث في الغيبة وأحكام الغيبة بذكر حكمتها وعلتها وحدودها، وأنها ليست بخارقة للعادة، وأن لها عدة نظائر، ذكر ذلك في عدة مواضع من الكتاب وليس في موضع واحد، وتبع في ذلك شيخه المفيد. عدة قواعد ومسائل وتفريعات في إثبات ولادته صلوات الله عليه، ودفع ما يعترض على الولادة ومن رأى الإمام وذكر قدس سره بعض معجزاته. وهذا البحث بالكيفية الموجودة في الغيبة لا نظير له. مسألة طول العمر والاستشهاد عليها، وتابع في هذا البحث شيخه المفيد. مسألة إيراد أخبار العامة والخاصة في الاثني عشر، تابع في هذه المسألة النعماني على ما ذكرت في كتاب الغيبة رحمة الله عليه. مسألة في من ذكر الغيبة من الأئمة عليهم السلام، متابعا في ذلك الشيخ النعماني باختصار، والشيخ الصدوق الذي هو أوسع من ذكر هذه المسألة. التوقيعات الصادرة من الإمام عليه السلام حيث ذكر كيف يعتمد عليها، كيف وصلت الخطوط التي كتبت بها، الآثار المترتبة عليها. ثم ذكر أخبار السفراء الأربعة والوكلاء العامين من غير السفراء الأربعة، عددهم يقرب من 20، وفصل في الأربعة وذكر أخبارهم والأدلة على إثبات سفارتهم مما لم يسبق له أحد بالكيفية التي ذكرها في كتاب الغيبة. مسألة طول العمر وأخبار موته صلوات الله عليه، مسألة بحث علمي، هل أن الإمام يقتل حتف أنفه، يقتل بالسيف لعمومات ما منا إلا مقتول أو مسموم، يموت شنو، بالسم، بالقتل، في معركة، يغتال وهو نائم على الفراش، مسألة علمية بحثها ولم يذكر هذه المسألة أحد قبله. مسألة التوقيت للظهور، وذكر شطرا من العلامات وبحث وقوع البداء فيها، وختم بمنازل الإمام عليه السلام وبصفاته. نكتفي بهذا القدر من استعراض القواعد في المسائل المهدوية المذكورة في كتب أعيان الطائفة رضوان الله عليهم. هذا وقد استمر ولله الحمد والمنة الجهد من علماء الطائفة وأعيان هذه الطائفة المباركة بالكتابة والتأليف إلى زماننا الحالي، حيث برزت جملة من الأبحاث في المسائل المهدوية. ولم يقتصر على التأليف من قبل الأعيان من قدماء أصحابنا قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عليهم، ومن بين جملة من المتأخرين على اختلاف في الطبقة واختلاف في الرتبة أذكر عدة نماذج لا للحصر، وإلا ليس بيدي ولا باستطاعتي أن أحصر من كتب في هذه المسألة. النموذج الأول السيد الأستاذ السيد محمد سعيد الحكيم فقيه أهل البيت قدس الله نفسه الزكية، وله كتاب في العقيدة بشكل عام، اختصر مختصر جمع هذا الكتاب وتحت عنوان المهدي المنتظر عليه السلام الإمام الثاني عشر. هذا كتاب بمنهج خاص نهجه السيد رضوان الله تعالى عليه. النموذج الثاني الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني قدس الله سره الشريف، له موسوعة متكاملة فيما يرتبط بتخريج أحاديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تحت عنوان منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر. وأكو قصة نقل لي بعض السادة الأجلاء بواسطة ولده الشيخ حسن، وقال سأرسل لك قريبا إن شاء الله تعالى هذه القصة بلسان ولده، ويوجد تسجيل صوتي بلسان الشيخ لطف الله قدس الله نفسه الزكية. الشيخ كان كتب هذه الموسوعة المنتخب واحتضر ودنت منيته، اجتمع جملة من أرحامه وأقاربه وأرسل على أولاده. يقول وأنا مع الجمع شعرت أن روحي خرجت من بدني. هناك يتحدث عن تفاصيل معينة، وإذا وصلني تسجيل صوتي سواء من نجل الشيخ قدس سره أو بصوته قدس الله نفسه الطاهرة سأنقل التفصيل إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يصلني التسجيل فأكتفي بما سأنقله نقلا عن هذا السيد الجليل. وقبل نقلي لهذه القصة اجتمعت بمجموعة من السادة الأجلاء من أساتذة الحوزة، كنا في مجلس لإحياء ذكرى الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها في الرواية الأولى، وأخبر بعض السادة الأجلاء مجموعة من الحاضرين أن نحن بحاجة إلى هذه القصة لوجود بحث مرتبط بها، فأخبر اثنان من السادة الحاضرين في هذا المجلس أن هذه القصة مسموعة عندهما من قبل نجل الشيخ حفظه الله، وأكد ما نقل لي هذا السيد الجليل حفظه الله أنه بعد الاحتضار يقول رحمة الله عليه شعرت بأن روحي قد غادرت بدني، وأنا في مكان معين جاءني شخص قال ألا تحب أن ترجع؟ قلت له ما أريد أرجع لما رأيت من جميل ما رأيت في تلك الدار. قال أليس لك شغل تنتظر إكماله؟ قلت نعم عندي كتاب كذا. قال إذن أرجع إلى أكماله. يقول فاستيقظت وكأن الإمام صلوات الله عليه قد كان سببا في رجوعه إلى الحياة الدنيا، وبالتالي أكمل هذا الكتاب وعمر ما زاد على 100 سنة وكان عمرا نافعا رحمة الله عليه. هذا أيضا نموذج من النماذج التي كتبت في الإمام عليه السلام. طبعا ليس بالضرورة أن تكون هذه النماذج التي أذكرها قد ذكرت القواعد بعنوان كونها قواعد، لا، أنا في معرض بياني لكيفيات الدرس المهدوي ذكرت كيفيات 4، وقلت ليست الكيفية منحصرة بكيفية أن هناك كتاب معين ضبط القواعد ينبغي دراسته على شخص معين. النموذج الثالث السيد الصدر محمد الصدر في موسوعته المهدوية التي تناولت العديد من القضايا، وتوجد مقدمة تأصيلية للسيد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. هذه المقدمة التأصيلية جدا مهمة في بيان بعض القواعد المرتبطة بالإمام صلوات الله عليه. النموذج الرابع والأخير ممن تأخر في الكتابة عن المهدوية، السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله في كتابه منهج البحث والتحري في الشأن المهدوي، على الأقل قراءة فهرست هذا الكتاب فإنه مفيد لكم. هذه جملة مما تناوله العلماء فيما يرتبط بالقضية المهدوية. هذا هو تمام الحديث في الفصل الأول الذي بينا فيه معنى الدرس المهدوي والمقصود به، وبينا أنحاء التلقي الأربع، وبينا النماذج التي على أساسها يمكن مزاولة الدرس المهدوي، وكيفية استخراج القواعد أو قواعد المسائل أو المسائل المهدوية من هذه الكتب. إن شاء الله تعالى يوم غد نتحدث عن الفصل الثاني القواعد العامة، بعد ندخل في داخل البحث، إحنا إلى الآن خارج البحث، عبر عنا بالبحث التصوري. يوم غد إن شاء الله تعالى ندخل في البحث، عبر عنا التصديقي ثم التطبيقي في الفصل الثالث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.